بسم الله الرحمن الرحيم. كان الحديث في الرواية السادسة، وقد ذكر شيخ الوسائل رضي الله تعالى عنه لها طريقين. الطريق الأول محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد إلى آخره، والطريق الثاني محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد. قلنا لا كلام لنا في الطريق الأول إلا من حيث وجود أحمد بن محمد، وقد عرفت فيما تقدم أنه لا ضير في وجوده، ذلك لأنه مردد بحسب الطبقة بين اثنين، بين أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وأحمد بن محمد بن خالد البرقي، وكلاهما من الوثاقة بمكان، تمييز أحدهما من الآخر لا يجدي ما دام الاثنان ثقة. الكلام في الطريق الثاني، وقد ذكرنا أن الطريق الثاني فيه مبحثان مهمان. المبحث الأول بيان المقصود من كلمة العدة التي وردت في طريق الشيخ الكليني، والمبحث الثاني بيان شرح حال سهل بن زياد الواقع في السنة. عمدنا فيما مضى إلى بيان المقصود من العدة في كلام الشيخ الكليني، وأشرنا إلى سؤال أنه هل يحكم بصحة السند بسببها أم لا؟ ذكرنا بأن هناك علاجات ذكرت في مقام تحديد المقصود من كلمة العدة. ما يهمنا في المقام عبارة عن أمرين. الأمر الأول ما ذكره العلامة الحلي، وقد ذكرنا بأن العلامة الحلي ذكر في الفائق الخلاصة في آخر في الفائدة الثالثة من فوائد الخلاصة، ذكر المقصود من العدة في كلام الشيخ الكليني، وهم عدة أحمد بن محمد بن خالد البرقي وعدة أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وعدة سهل بن زياد المعروف بأبي سعيد الألمي. خب، ابتدأ العلامة الحلي بذكر عدة أحمد بن محمد بن عيسى، وقد ذكرنا أسماء هؤلاء العدة، وقلنا بأنهم ليس في طريق أو في من عد من العدة لأحمد بن محمد بن عيسى من يتوقف فيه سوى علي بن موسى الكمنذاني وداود بن كورة، وهذان مجهولان لم يوثقا في كتب الرجال ببيان مضى. إلى هنا انتهى حديثنا في البحث السابق. نستكمل ما سبق وذكرناه، والمراد بقولي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي هو علي بن إبراهيم وعلي بن محمد بن عبد الله بن أذينة وأحمد بن عبد الله بن أمية وعلي بن الحسن. طبعا الثاني والثالث ممن وقع في هذا الطريق، أعني علي بن محمد بن عبد الله بن أذينة وأحمد بن عبد الله بن أمية، الثاني والثالث ممن وقع في هذا الطريق لن يتعرض إليهما في كتب الرجال. نعم، استظهر في المعراج أن المراد من أحمد ابن عبد الله هو أحمد بن عبد الله بن بنت البرقي، نظرا إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله في الفهرست في ذكر الطريق إلى كتب البرقي بقوله قال الحسن بن حمزة العلوي حدثنا أحمد بن عبد الله بن بنت البرقي قال حدثنا جدي أحمد بن محمد إلى آخر، إلا أن هذا ينافيه ما ذكره الصدوق رضي الله تعالى عنه في ذكر طريقه إلى محمد بن مسلم، إذ قال: وما كان فيه عن محمد بن مسلم فقد رويته عن علي بن أحمد بن عبد الله ابن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن جده أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه محمد بن خالد. النتيجة، مع وجود هذا الكلام الصادر من الصدوق رضي الله تعالى عنه، لا مجال للبناء على الاستظهار المذكور، وبالنتيجة يبقى الطريق إلى أحمد بن محمد بن خالد البرقي مشتملا على من ذكرنا: اثنان مجهولان يمنعان، أو مجهولان لم يذكرا في كتب الرجال، وبالتالي لا موجب أو لا وجه للحكم بوثاقتهما كما لا يخفى. هذا بالنسبة إلى عدة أحمد بن محمد بن خالد البرقي. الكلام الآن في عدة سهل بن زياد. قال: والمراد بقولي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد هو علي بن محمد بن علام، ومحمد بن أبي عبد الله، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن عقيل الكليني. والظاهر أن محمد بن أبي عبد الله هو محمد بن جعفر الأسدي، وهو ثقة، كما أن محمد بن الحسن هو الصفار. إذن النتيجة أن هذا الطريق أو عدة الكلين إلى سهل كلها معتمدة ثقات لا كلام فيها. الشيخ الأستاذ التبريزي أعلى الله في الخلد مقامه ذكر بأن هناك طريقا للكلين لسهل، ولعله إشارة إلى هذا على أساس أن الكليني في طبقة، أن الصفار في طبقة سهل. بمعنى كان الأستاذ رضي الله تعالى عنه يقول بأن وجود سهل بن زياد في الرواية المنقولة من طريق الشيخ الكليني لا يضر، لا للبناء على وثاقة سهل بن زياد، وإنما لأن جميع مرويات سهل بن زياد للشيخ الكليني لها طريق لا يمر بواسطة سهل بن زياد، يكفي هذا الطريق للبناء على وثاقة سهل بن زياد. حقيقة بمقدار ما تأملت أو فحصت لم أجد هذا المعنى الذي أفاده الأستاذ أطال الله أقدس الله تربته الطاهرة، وأيضا ما أرشدني بمقدار ما سألته غير مرة إلى بيان هذا الطريق، سواء في مجلس الدرس أم في مجلس الفائدة. أحتمل أن الأستاذ رضي الله تعالى عن نظره لما ذكرت قبل قليل، وذلك لأن في عدة الكلين إلى سهل بن زياد يوجد الصفار في طبقة سهل بن زياد، فمن المحتمل جدا قويا أن يكون من روى عنه سهل بن زياد روى عنه الصفار أيضا، فعلى هذا يكون الرواية لها طريقان: طريق ينتهي إلى سهل بن زياد بواسطة الصفار، وطريق ينتهي إلى من روى عنه سهل بن زياد بواسطة الصفار من دون وجود سهل. لنفترض مثلا سهل بن زياد يروي عن ألف، والصفار يروي عن ألف، فالصفار يروي الرواية مرتين: مرة بواسطة سهل بن زياد عن ألف، ومرة عن ألف مباشرة، لأن الصفار وسهل بن زياد متعاصران في طبقة واحدة، فلا ريب أو يحتمل قويا جدا اشتراكهما معا في نفس المشايخ والأساتذة، فتكون الرواية لهما عن نفس الراوي. على أي هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. إذن هذا إعداد للعدة التي ذكرها الكليني رضي الله تعالى عنه في البين. طبعا كلام الأستاذ الشيخ التبريزي يعتمد على ملاحظة نقطة مهمة، أن لا يكون لسهل بن زياد كتاب نقلت الرواية من كتابه، أما بناء على أن لسهل بن زياد كتابا نقلت الرواية من كتابه سيختلف الأمر. سيأتي الحديث في طيات الكلام عن سهل بن زياد فانتظر. على أي حال ما يهمنا بداية أن العدة التي ذكرها الكليني سواء عن أحمد بن محمد بن عيسى أم أحمد بن محمد بن خالد البرقي أم سهل بن زياد معلومة، وبالتالي يمكن التعويل عليها بأن هذه العدة مشتملة على ثقة، فيكون الطريق طريقا مسندا ولا يكون الطريق طريقا مرسلا كما ربما يتوهم. يمكن أن يتأكد صحة ما ذكره العلامة الحلي رضي الله تعالى عنه في المقام بقول النجاشي في ترجمة أحمد بن محمد بن عيسى أن الكليني قال: كل ما في كتابي هذا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى فهم محمد بن يحيى إلى آخر. طبعا هذا النقل الذي ذكره النجاشي وإن كان حسنا إلا أنه إنما يعالج لنا عدة أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، ولا دلالة فيه لمعالجة عدة أحمد بن محمد بن خالد البرقي ولا عدة سهل بن زياد الأدمي. ولذلك إنما ينفعنا تصريح النجاشي في خصوص عدة الأشعري، أما بالنسبة لأخوين فلا. على أي حال وفقا لنقل العلامة الحلي قدس الله تربته الطاهرة من بيان العدة، سوف يكون السند صحيحا من جهة العدة لأي واحد كان من الثلاثة، وذلك لأنه قد تضمنت الثلاث عدد التي ذكرناها واحدا على أقل التقادير يحكم بوثاقته، وهذا كاف للبناء على الصحة والاعتبار كما لا يخفى. لكن المانع في قبول هذا القول هو أن العلامة، يعني المانع في قبول التوجيه الذي ذكره العلامة في بيان حقيقة العدة، المانع من قبوله أن العلامة ينقل ذلك عن الكليني مباشرة، والعلامة لم يعاصر الكليني كما لا يخفى، وبالتالي سوف يكون نقل العلامة عن الكليني بدون واسطة صعبا جدا. إذن لا بد من ملاحظة المصدر الذي اعتمد العلامة الحلي عليه، لأننا لو لم نلحظ المصدر فإن ذلك يجعل أن ما صدر عن العلامة الحلي حدس لا أقل، يجعل احتمال الحدسية في كلام العلامة الحلي واردة، ومع كون البيان الصادر من العلامة الحلي حدسيون أحدسية لا مجال للاعتماد عليه. وبكلمة أخرى العلامة قد فسر العدة فنقل عن الكليني مباشرة، قال الكليني: وما ذكرته عن فلان عدة من أصحابنا فأقصد به وجاب. نسأل العلامة الحلي: من أين قد وصل لك هذا التفسير الصادر عن الشيخ الكليني؟ في الكافي موجود؟ لا. كيف وصل لك؟ استمعت إلى الكليني؟ طيب، قال: نعم بلى، أنا استمعت للكليني. لا مانع، أين استمعت للكليني؟ وبينك وبين الكليني هكذا مقدار من الزمن، إذن لا بد أن بينك وبين الكليني واسطة. أين هي الواسطة التي بينك وبين الكليني؟ ما لم يكن في المقام واسطة بينك وبين الكليني واضحة إلينا فهذا يعني أن الذي قد صدر منك مجرد عملية حدسية، ومع كون المقام حدس لا مجال للتعويل وترتيب الأثر حينئذ كما لا يخفى. النتيجة التي نصل لها أن المقام مما لا يعول عليه بالنسبة للعلامة. ومثل ذلك أيضا يقال في نقل النجاشي في عدة أحمد بن محمد بن عيسى، فإن النجاشي قال في ترجمة أحمد بن محمد بن عيسى: كل ما في كتابي هذا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى. هذا الكلام الصادر من النجاشي إنما هو منقول لنا بدون إسناد، يعني لم ينقل لنا النجاشي كيف وصل له هذا الكلام، ومع كون الكلام منقولا لنا بدون إسناد فذاك يعني أن المقام مقام حدس يمنع من الاستناد لمثل هذا الكلام فيسقط عن الاعتبار. ولذلك مقتضى ما قدم أنه لا مجال للتعويل على تفسير العلامة الحلي للعدة ولا على تفسير النجاشي لها، لأنها منقولة بطريق الحدس ولا يوجد ما يوجب الجزم بصحتها بفرض. حتى لو كان الحدس أوجب الوثوق، بالنتيجة سوف يلتزم عندها بأن الحجية للوثوق ولن يلتزم حينئذ الحجية للشهادة. يعني بعبارة أخرى، نحن الآن في مقام شهادة صادرة من العلامة الحلي، هذه الشهادة شهادة حدسية، فبالتالي لو كانت الشهادة توجب الوثوق فسوف تكون الحجية عندها للوثوق ولن تكون الحجية حينئذ للشهادة. صار واضح؟ والقول بأن الشهادة الحدسية تورث الوثوق عهدته على مدعي دون ذلك خرط القتال صعب جدا، وإلا يلزم من ذلك أن يكون الوثوق حاصلا من كل قضية. أول الكلام أن تحف العقول أن القارئ له يقطع، القول بأن القارئ له يقطع دليل على عدم القطع. طيب، لأن من يتعاطى مع روايات تحف العقول يتسنى له أو يتجلى له بصورة واضحة جدا أن الكتاب يغلب عليه النقل بالمعنى، كثر فيه التصحيح القياسي، أيضا فيه من التشويش والاضطراب في المتون الشيء الكثير. وكفى أن نعرف أن ابن شعبة الحراني ما كان من أهل الفن والاختصاص ذوي المعرفة في علم الحديث، كما أشير لذلك في مقدمة المكاسب في كلمات الأعلام رضي الله تعالى عن الماضين وأطال في عمر الباقي. النتيجة التي نصل لها أن تفسير العلامة الحلي أعلى الله في الخلد مقامه إلى العدة التي للكلين مما يصعب البناء عليه أو القبول. قلنا فيما تقدم بأن هناك عدة علاجات قد ذكرت في المقام، ما يهمنا منها أمران، قد ذكرنا العلاج الأول، الآن نشير للعلاج الثاني. العلاج الثاني أن يقال هكذا: بأن العدة عبارة عن مجموعة من مشايخ النجاشي رحمه الله لا يقل عددهم عن 3 أفراد، ومن المستبعد جدا أن يكون 3 متواطئين على الكذب، ولا نحتاج إلى معرفة 3 لكي نحكم باعتبار السند من جهة، بل يكفينا وثاقة واحد منهم ليبنى على الاعتماد على السند. بل إننا لو رجعنا لمشايخ النجاشي لوجدنا أن من لم تثبت وثاقتهم ليسوا بالكثرة العددية ومن المستبعد جدا أن يعتمد عليهم في مرة واحدة في نقل رواية واحدة مع وجود كثرة عددية من الثقات في مشايخ. عفوا أنا عبرت النجاشي المفروض الكليني. على أي حال، ما أريد أن أقول أننا لو طبقنا حساب الاحتمال الرياضي في المقام لكانت النسبة الاحتمالية لكون واحدا من مشايخ النجاشي ليس الكليني ليس ثقتان من القلة بمكان، النسبة الاحتمالية سوف تكون نسبة لا يعتني العقلاء بمثلها أو لا يعول العقلاء عليها، وبالتالي لا يترتب الأثر. إذا طبقا لهذا الأمر يقرر بأن العدة مما يمكن الاستناد إليه والالتزام بمؤدى في ترتيب الأثر، ما دام أن العدة عبارة عن مجموعة من الرواة لا يقل عددهم عادة عن 3 أشخاص، يطمئن إلى أن بينهم شخص واحد على أقل التقادير ثقة يكفي ذلك للالتزام بتمامية الطريق في كل مورد مورد ورد ذكر العدة. والإنصاف أن الوجه المذكور حسن بل غير بعيد، نعم يحتاج إلى جزم واطمئنان حتى يعول عليه في البين ويرتب الأثار. هذا تمام الكلام في مسألة العدة. يأتينا الآن الكلام في مسألة سهل بن زياد. أقرأ ما بقى حال ما بقي حالهم أو من بقي حاله في السند، ثم أعود بعد ذلك للحديث عن سهل بن زياد لأن الحديث فيه يطول. أيضا ممن وقع في السند حسن بن محبوب. حسن بن محبوب السراد ذكره الشيخ رحمه الله في الفهرس وقال حسن بن محبوب السراد ويقال له الزراد، يكنى أبا علي مولى بجيلة كوفي ثقة، روى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام وروى عن 60 رجلا من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، وكان جليل القدر يعد في الأركان 4 في عصره، وله كتب كثيرة إلى آخر. عبارة الشيخ الطوسي واضحة الدلالة في الوثاقة بل في جلالة الرجل وعلو شأنه، كان يعد في الأركان 4 في عصره. ذكره أيضا الشيخ في الرجال في أصحاب أبي الحسن موسى عليه السلام فقال مولى ثقة، كما ذكره في أصحاب الرضا عليه السلام وقال عنه مولى بجيلة ثقة. أيضا ذكره البرقي في رجاله في أصحاب الكاظم عليه السلام 2 واختلف في كل مرة عن الأخرى، وصفه في الأولى بالسراد وفي الثانية وصفه بالزراد. على أي حال، عده الكشي من الفقهاء الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، وذلك عند حديثه عن أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا عليهما السلام. وقع في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي أو التفسير المنسوب لعلي بن إبراهيم القمي، حيث روى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في تفسير سورة البقرة في تفسير قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وقع أيضا في أسناد كامل الزيارات في الباب الثاني في ثواب زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله. يبقى الكلام في سؤال يطرح نفسه، وهو لماذا أغفل النجاشي رضي الله تعالى عنه التعرض للحسن بن محبوب؟ الحسن بن محبوب صاحب كتاب، ومع ذلك أغفله النجاشي فلم يتعرض لذكره. السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه وجه عدم ذكر النجاشي إياه بأحد احتمالين. قال: الاحتمال الأول أن يكون ذلك ناجما من الغفلة من النجاشي عن التعرض له، والاحتمال الثاني أن يعود ذلك لسقوط ترجمته من الكتاب عند استنساخه. والإنصاف أن كلا الاحتمالين غير متصورين، خصوصا على مسلكه رضي الله عنه، فإنه يرى أن النجاشي بمثابة القرآن المنزل كتاب النجاشي، وأن النجاشي هو الخريط وهو الدقيق وهو وهو وهو، فلا يتصور فيه حصول الغفلة أو حصول السهو والنسيان. مو عصما، لكن الدقة تستدعي ذلك، خصوصا وأن الشخصية ليست شخصية يعني مثلا ذات قيمة عادية حتى لا يعتنى لها، يعني أحد الأركان الأربعة في عصره، عندما يذكر الإمام الرضا عليه السلام يعد الحسن بن محبوب السراد من أوائل أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، فكيف يتصور من منشأ عدم ذكره؟ غفلة النجاشي. وأوضح من ذلك أن يعود هذا المعنى لسقوط ترجمته من الكتاب من قبل النساخ. إذن هذا يدعونا إلى أن نقول في كل مورد لم نجد أحدا قد ذكر في كتاب النجاشي يحتمل أنه قد سقط من النساخ، فيستوجب ذلك وهن كتاب النجاشي وعدم الاعتداد به في جميع الموارد، مع أن هذا الكلام غير مقبول. إنصافا لم يتضح الوجه، النكتة، السبب في عدم تعرض النجاشي رحمه الله إلى ذكر الحسن بن محبوب السراد في المقام، وهذا يوجب التوقف أو مزيد التأمل، لكن لا موجب لرفع اليد عن وثاقة الرجل واعتبار مروياته. حسن بن محبوب السراد يروي الرواية عن هشام بن سالم الجواليقي، ذكره النجاشي وقال هشام بن سالم الجواليقي مولى بشر بن مروان أبو الحكم كان سبي الجورجان، روى عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن عليه السلام ثقة ثقة، له كتاب يرويه جماعة. في فهرست الشيخ الطوسي هشام بن سالم له أصل، أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب إلى آخره. فالرجال ذكره مرة في أصحاب أبي عبد الله الصادق عليه السلام، فقال هشام ابن سالم الجواليقي الجعفي مولاهم كوفي أبو محمد. في أصحاب الكاظم عليه السلام قال هشام بن سالم، روى عن أبي عبد الله عليه السلام. البرقي أيضا لم يختلف حاله عن حال الشيخ الطوسي، فقد عده مرة في أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، وقال هشام بن سالم مولى بش ابن مروان كان من سبي الجوزجان كوفي يقال له الجواليقي، ثم صار علافا، وفي كتاب سعد يكنى بأبي محمد، وذكره في أصحاب الإمام موسى عليه السلام، وقال هشام بن سالم. الشيخ المفيد في رسالته العددية التي أو المعدودة في ذكر الرؤساء والأعلام المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذين لا يطعن عليهم بشيء ولا طريق إلى ذم واحد منهم، ذكر فيها هشام بن سالم الجواليقي، وهذا يكشف عن اعتناء الشيخ المفيد واعتماده وتوثيقه إياه. كذلك وقع في أسناد تفسير علي في أسناد كامل الزيارات في الباب الرابع والأربعين ثواب من زار الإمام الحسين عليه السلام بنفسه أو جهز إليه غيره. ووقع أيضا في التفسير المنسوب لعلي بن إبراهيم القمي، فقد روى عن أبي حمزة في تفسير قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما. على أي حال، لا كلام لنا في وثاقة هذا الرجل. هشام بن سالم يروي عن عبد الحميد بن أبي العلاء، والموجود في هذا العنوان بهذا الاسم أكثر من واحد، فيحتمل الاتحاد ويحتمل التعدد. الموجود عنوانان: عبد الحميد بن أبي العلاء الأزدي الخطاب، وعبد الحميد بن أبي العلاء ابن عبد الملك. الحديث عنهما يأتي، والحمد لله.